إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج من جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الجامعة من القرآن الكريم التي نعيش في رحابها في هذه الحلقة إن شاء الله هي قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. فهذه الآية تضمنت قانون الأخلاق الذي ينبغي للمسلمين أن يعامل بعضهم به بعضا، قانون الأخلاق، كيف نتعامل وما هي الأخلاق التي ينبغي أن نتحلى بها، وما هي الآداب التي ينبغي أن نتأدى بها في معاملة بعضنا البعض. هذه الآية قد تضمنت قانون الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عن عبد الله بن الزبير قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وقال جعفر الصادق: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. أجمع آية لمكارم الأخلاق هي هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: قال علماؤنا: هذه الآية من ثلاث كلمات فقط، ومع ذلك قد تضمنت هذه الآية قواعد الشريعة، المأمورات والمنهيات، حتى لم تبقى حسنة إلا أوضحتها هذه الآية، ولا فضيلة إلا شرحتها، ولا أكرومة إلا افتتحتها. وهذا يدل على منزلة الأخلاق في الدين، ومكانة الأخلاق الرفيعة في الإسلام. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق اهتماما، وبالغ في توكيدها وبيان منزلتها من الدين، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فجعل عليه الصلاة والسلام مكارم الأخلاق غاية عظيمة من غايات بعثته. قال العلماء: هذا الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. وليس معنى ذلك أن ركن الحج الوحيد هو عرفة، فإذا وقف الحاج بعرفات ثم لم يفعل شيء فقد حج، وإنما للحج أركان أخرى غير الوقوف بعرفة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد على الوقوف بعرفة وأنه من أعظم أركان الحج، فقال: الحج عرفة. كذلك بعثته صلى الله عليه وسلم لها مقاصد وغايات وأهداف سامية ونبيلة وعظيمة، أعظمها على الإطلاق التوحيد،
الذي من أجله أرسل الله جميع الرسل، كما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إلا أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين مكانة الأخلاق في الدين ومنزلتها في الإسلام، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكأنه لم يبعث إلا لهذا. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه مكارم الأخلاق ويدعوهم إليها ويرغبهم فيها، وأكثر عليهم من ذلك ببيان فضائل مكارم الأخلاق وما ينالونهم من الأجر والثواب إنهم حسنت أخلاقهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فإذا حسنت أخلاق المسلم فإنه يكون من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وكان عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه أن حسن خلق المسلم يثقل ميزانه يوم القيامة، هذا الميزان الذي قال الله تعالى فيه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الميزان الذي قال الله تعالى فيه: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذا الميزان لا يثقل بشيء كما يثقل بحسن الخلق، فحسن خلق المسلم يثقل ميزانه يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. أكثر شيء يثقل به ميزانك أخي المسلم يوم القيامة حسن خلقك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل أفعل تفضيل، فهو يدل على أن من المؤمنين من كملت أخلاقهم ومنهم الأكمل. وإذا كان هناك الكامل والأكمل فإن هناك الناقص، فالإيمان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان يزيد وينقص، وكلما حسن خلق الإنسان كلما زاد ازداد إيمانا، أكمل من إيمانا أحسن خلقا. وكان عليه الصلاة والسلام يبين أن المسلم إذا حسنت أخلاقه ارتفعت درجاته في الجنة وبلغ بحسن خلقه مبلغ الذين فاقوا عليه وسبقوه في صالح الأعمال. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يحذر من سوء الخلق ويبين أنه يحبط الأجر والثواب. فإذا ساء خلق الإنسان فإن صالح عمل يحبط بسوء خلقه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقيل: يا رسول الله، فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قيل: يا رسول الله، فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. والمراد بكثرة الصلاة والصيام والصدقة هو في التطوع من ذلك كله، وإلا فالفرائض واحدة، فليس فلا يجب على مسلم أن يصلي خمسا وآخر يجب أن يصلي ثلاثا، ولا يجب على مسلم أن يصوم شهرا كاملا وآخر يصوم نصف شهر، الفرائض واحدة. ولكن الأولى امرأة مجتهدة في التطوع، تصلي تطوعا كثيرا وتتصدق تطوعا كثيرا وتصوم تطوعا كثيرا، لكنها امرأة بذيئة اللسان، سليطة اللسان، سيئة الأخلاق، فلم ينفعها ذلك، قال هي في النار. والأخرى امرأة مقتصدة في عملها، مقتصدة في عملها، لكنها تخلقت بمكارم الأخلاق التي دعا إلى الإسلام، قال هي في الجنة. فهذا هو بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التحلي بمكارم الأخلاق وبيان منزلة الأخلاق في الإسلام. وهذه الآية التي معنا من جوامع الكلم في القرآن الكريم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، آية كما سبق ذكره جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالآية تأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، فالخطاب وإن كان له عليه الصلاة والسلام إلا أن المؤمنين تبع له، تأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه أن يأخذ من الناس العفو. ما هو العفو؟ خذ العفو، خذ من الناس العفو. ما هو العفو؟ العفو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه من الناس هو ما سمحت به نفوسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق. خذ من الناس ما تطيب به نفوسهم، لا تأخذ من أموالهم ما لا تطيب به نفوسهم، ولا تكلفهم من الأعمال والأخلاق ما لا يستطيعون، لا تسألهم ما لا يملكون ولا ما لا يجدون، بل يقبل منهم القليل ويتجاوز عن الكثير. وتأمره أيضا أن يعامل الناس باللطف واللين والعطف على الكبير والصغير، فإنه بهذه المعاملة تنشرح له صدورهم وترتاح له نفوسهم وتمتلئ بحبه قلوبهم. الإنسان إذا حسنت أخلاقه حببه الله تعالى إلى الناس فأحبوه وتعلقوا به. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه جمع صلى الله عليه وسلم في الذكر بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وربه، إذا اتقى العبد ربه أصلح ما بينه وبين ربه، وإذا حسنت أخلاق الإنسان أصلح بحسن خلق ما بينه وبين الناس. فذو الخلق الحسن محبوب عند الناس، تتعلق به قلوبهم ويفقدونه إذا غاب ويلوذون به ويحبون مخالطته ومجالسته دائما. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، فلقد كان ينزل الناس منازلهم وكان يقابل كل أحد بما يليق به. كان عليه الصلاة والسلام يرحم الصغير ويداعبه ويتواضع للكبير ويمازحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع ابن حابس، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. تعجب الأقرع كيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم حفيده ولده الحسن بن علي بن فاطمة رضي الله عنه أجمعين، وقال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا من قوله ومن فعله ومن قسوته وغلظته، أب عنده 10 أولاد لا يقبل واحد منهم، فقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم الناس لا يرحمه رب الناس. ولذلك جاء في الحديث الآخر الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كان يرحم الصغير ويداعبه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا بشهادة رب العالمين، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وكفى بالله شهيدا. فأنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي، ده كلام أنس، وكان لي أخ يقال له أبو عمير وهو فطيم. أنس كان عنده أخ صغير يعني يدوب فطم، فطيم، وكان يقال لهذا الفطيم أبو عمير. نستفيد من كده أدب من الآداب الإسلامية اللي صارت مفقودة، وهي تكنية الصغير فضلا عن الكبير. تكنية الصغير أخ لأنس فطيم، كنيته أبو عمير، كنيته أبو عمير. كان عليه الصلاة والسلام يكني صغار المسلمين ذكورا وإناث. جاءت له بخميصة جميلة فقال: من ترون نكسو هذه؟ يعني ندي هذه الخميصة لمين؟ ثم قال: ادعوا لي فلانة بنت فلان. فكسها الخميصة وقال: هذه سنة يا أم خالد، يعني جميلة عليك، وسماها أم خالد، بنت صغيرة كأنها أم خالد. فتكنية المسلمين بعضهم البعض هذه من الآداب التي ينبغي أن نحرص عليها ونحييها. يكني بعضنا بعضا ككبار رجال ونساء: يا أبا فلان، يا أم فلان. ونكني أولادنا الذكور والإناث صغارا: يا أبا فلان، أغرس في نفس الصغير كده الرجولة من صغره، يا أبو فلان، يحس الولد كأنه راجل كبير، ويتعلق بالرجولة وبالشهامة، ويتعلق بالنكاح الذي مقاصده الأولاد الذين يعبدون الله عز وجل: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأم القيامة. نكني البنت الصغيرة: يا أم فلان، نغرس في نفوسها أن في نفسها من صغرها الأمومة وتحمل المسؤولية. الشاهد يقول: أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال أبو عمير وهو فطيم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا يقول لأخي أنس الصغير ده، هو الطفل الصغير رضي دبر فطيم ده: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. والنغير تصغير النغر، والنغر طائر صغير كالعصفور، كان أخو أنس يلعب به فكأنه فقده. فالرسول يداعبه يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، فين العصفور أنت تلعب به؟ رحمة، رحمة ومداعبة للصغير. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام للكبار من النساء فضلا عن الرجال، بل من الإماء المملوكات فضلا عن الحرائر. يقول أنس أيضا: كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، فلا يرجع حتى يقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام. تأتي الأمة المملوكة: يا رسول الله، لي حاجة بك، فينطلق بها حيث شاءت فلا يرجع حتى يقضي حاجتها. وذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احملني، يعني أعطيني شيء أركبه. قال صلى الله عليه وسلم: فإنا حاملوك على ولدي ناقة. ففهم الرجل أنه هيعطي له يعني إيه جمل صغير كده ما يقدرش يركبه وما ينفعش ركوبه. فقال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ما هو كل جمل ابن ناقة وإن كان كبيرا أو صغيرا. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يتواضع لأصحابه ويمازحهم. وكان عليه الصلاة والسلام يغض طرفه عن تقصير أصحابه وزلاتهم، ويعفو عن سيئاتهم. وما أحوجنا في معاملة بعضنا البعض في هذه الأيام إلى هذا الخلق، ما أحوجنا إلى أن يغض كل منا طرفه عينه نظرا عن تقصير أخيه وزلته، وأن يعفو عن سيئاته. لكننا لا نرى هذا فينا في هذا الزمان. قل أن تجد أخا يغض الطرف عن تقصير أخيه، ويعفو عن زلاته، ويتجاوز عن سيئاته. لا، احنا دلوقتي في هذا الزمان مسكين لبعضنا بعض على الوحدة، على الوحدة. اي كلمة على طول اعتزال وهجر وقطيعة. ليه؟ اصله قال كلمة مش كويسة. اي زلة كده هفوة صدرت منه من فعل، على طول عزل وقطيعة وهجر. ليه؟ اصله فعل كذا مش كويس. وعندنا في المثل بيقولوا حبيبك يمضغ لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. هذا مثل مشهور، لكن هذا المعنى عند العلماء يقولون المؤمن يلتمس المعاذير والمنافق لا يقبل الأعذار أبدا. المؤمن يقبل، يلتمس لأخي العذر. لقد كان لكم في رسولنا أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان يغض طرفه عن تقصير أصحابه وزلاتهم، وكان يعفو عن سيئاتهم. ما أحوجنا إلى هذا الخلق حتى تدوم المحبة التي رزقناها. الحب في الله منزلة عظيمة، قد تحدثنا عنه قريبا في حلقة سابقة. ولكن فضل الحب في الله لا يحصل للمتحابين إلا بشرط: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تفرق التفرق الأصغر، كانوا قاعدين وانصرفوا، وتفرق التفرق الذي هو أكبر من ذلك وهو بالموت. لا يقلي، يعني لا يهجر ولا يكره أحدهما الآخر، بل يدومان على المحبة حتى يفرق بينهما الموت. بذلك أن ننتفع بالحب. نحن نحب كثيرين، ولكن محبة كثيرين تنقطع ولا تدوم. فلا ننتفع بفضل الحب في الله الذي ذكره الله تعالى ورسوله، لا تدوم المحبة، ولا ننتفع بفضل الحب إلا إذا غض كل منا طرفه عن تقصير أخيه وعن زلاته وهفواته وعفى عن سيئاته. ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة بعدما نقضت قريش عهدها الذي كان عاهدها عليه في صلح الحديبية، لما نقضت قريش عهدها وأراد عليه صلى الله عليه وسلم أن يسير إليهم، سأل الله أن يخفي عنهم خبره، يعني لا يصل إليهم نبأ مجيء الرسول إليهم. كل ذلك من حرص صلاة عليه صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة فاتحا دون قتال ولا سفك دماء. وكان ما كان مما هو مشهور من حاطب بن أبي بلتعة الصحابي الجليل رضي الله عنه، ساعة ما عرف أن الرسول عزم على فتح مكة كتب كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الوحي من السماء إلى رسول الله أسبق من وصول كتاب حاطب إلى أهل مكة في مكة. فبعث صلى الله عليه وسلم من أحضر له كتاب، جاء بالكتاب قبل أن يصل إلى مكة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ ما هذا الذي صنعت؟ أنا أختارك وأسر إليك بسري وأنت تفشي السر وتبعث إلى أهل مكة بما عزمت عليه؟ فاعتذر إلي حاطب فقبل عذره، قبل عذره، وقال لأصحابه: إنه قد صدقكم، لا تقولوا فيه إلا خيرا، خلاص عذر مقبول، عفونا عنه، لا تذكروا أخاكم إلا بخير. لكن عمر، وما أدراك ما عمر، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، كيف يفشي سرك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه قد شهد بدرا، إن حاطب شهد بدرا معنا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أي فعل هذا الذي فعله حاطب؟ إنه فعل كبير، يفشي السر الحربي، الأسرار الحربية، يذيعها. ومع ذلك لما يعتذر يقبل رسول الله عذره، وينهى أصحابه أن يقولوا فيه إلا خيرا، يقول: إنه قد صدقكم، لا تقولوا فيه إلا خيرا. ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق؟ ما أحوجنا إلى أن يعفو كل منا عن أخيه إذا أساء إليه، وإذا فعل ما يغيظه أو ما يكرهه نعفو عنه، وإذا اعتذر نقبل عذره، وإذا ارتفعنا درجة لو جاءني أخي يعتذر إلي يقول بارك الله فيك أبدا مش محتاج لعذر، لا تعتذر بارك الله فيك، أنا أصلا ما حملت عليك، أنا عفوت عنك ودعوت الله لك. اللهم ارزقنا مثل هذه الأخلاق، اللهم كما حسنت أخلاق خلقنا حسن خلقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصف عنا سيئة لا يصف عنا سيئة إلا أنت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين الغزوة المعروفة آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، يعني خص بعض الناس بعطية ومنع الآخرين أو أعطى بعض الناس أكثر من الآخرين، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عمران بن حصين مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. سبحان الله والله أكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم لا يعدل، الرسول المعصوم لا يقصد عمل وجه الله. كبرت تلك الكلمة، كلمة عظيمة جدا، والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بوجه الله، هكذا قال ذلك الرجل في حق رسول الله، كلمة عظيمة كلمة كبيرة. فقال ابن مسعود والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن أقول لرسول الله أنك قلت فيه كذا وكذا. قال ابن مسعود فأتيته صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال الرجل، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف، تغير من شدة الغضب، إلا أنه لم يعمل بغضبه، لم يعمل بغضبه. وهذا معنى وصيتي لا تغضب، لا تغضب مش معناته يعني تسب وتشتم وتضرب ولا تغضب، كيف أسب وأشتم وأضرب ولا أغضب؟ لازم أغضب، أنا بشر لازم أغضب، ولكن لا تغضب، لا تعمل بمقتضى الغضب. إذا آذاك أحد أو أساء إليك أو اعتدى عليك غضبت، اكظم غيظك، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي فضل هذا وأي أجر أعظم من هذا؟ من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين، هكذا يقول رب العالمين ونعم أجر العاملين. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وظهر أثر الغضب في وجهه، لكن لم يعمل بمقتضى الغضب، وما كان منه إلا أن قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. تأسى واقتدى واهتدى بأخيه موسى عليه السلام في صبره على بني إسرائيل وقد آذوه، فقال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فصبر عليه الصلاة والسلام على مقولة هذا الرجل إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بجرة، صبر على ذلك وكظم غيظه. وبمثل هذه الأخلاق منه صلى الله عليه وسلم كسب قلوب أصحابه واستمالهم إليه وحببهم فيه وفي دينه، بهذه الأخلاق كسب قلوب الناس وحببهم في شخصه وفي الدين الذي بعثه الله به، فآمنوا به وعزروه ونصروه، وامتن الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق التي هداه إليها فقال له فبما رحمة من الله. هذه الرحمة، هذه الأخلاق، هذا التواضع الذي عاملت به الناس هذا من الله، امتن الله عليك به وهداك إليه. فبما رحمة من الله، مش منك أنت، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم، مش تعفو خلاص، لا، اعفو واستغفر لمن عفوت عن، استغفر له الله حتى يعفو الله أيضا عنه، وشاورهم في الأمر. وكان عليه الصلاة والسلام دائما يأمر أصحابه أن يتخلقوا بهذه الأخلاق، وأن يكونوا مع الناس هينين لينين متواضعين ميسرين غير معسرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بال أعرابي في المسجد، بال أعرابي رجل كبير بالغ عاقل راشد مكلف، بال في المسجد، المسجد النبوي، فقام إليه الناس ليقعوا فيه، تبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع يجوا عليه ليقعوا به، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال دعوه اتركوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رجل كبير طويل عريض يبول في المسجد، الصحابة يغضبون من فعله يقومون إليه لينهوه يزجروه ليقعوا به ليضربوه، الرسول يقول لا 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 تفعلوا شيء من ذلك، اتركوه حتى ينتهي من فعله وطهروا الأرض، إذا أردتم استعجال طهارتها أريقوا على بول استجلا من ماء أو ذنوب من ماء. ثم بين العلة فقل إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أين نحن من هذا؟ المصلون اليوم لو أن رجلا صحب طفلا طفلا له صبيا له صغيرا إلى المسجد كما كان السلف يصحبون أطفالهم وصبيانهم من البنين والبنات إلى المسجد النبوي، لو أن أبا اصطحب طفله أو طفلته إلى المسجد فبال في المسجد لقامت قيامة المصلين، مش هيضربوا الولد بس، ده يمكن يضربوا أبوه كمان. ليه؟ كيف تجيب ابنك ويبول في المسجد؟ فيش أي مشكلة خالص، الرجل الكبير بال في المسجد والرسول نهى الصحابة أن ينهروه أو يضربوه، قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. اللهم اهدنا لمثل هذه الأخلاق، خذ العفو في معاملة الناس، خذ ما تطيب به أنفسهم، خذ ما يستطيعون من الأقوال والأعمال، لا تكلفهم ما لا يستطيعون ولا ما لا يملكون من الأقوال والأعمال والأموال، خذ العفو ما طابت به نفوسهم. وأمر بالعرف، وأمر بالعرف، والعرف كل قول حسن وفعل جميل، كل قول حسن وفعل جميل هذا يسمى العرف، كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل. خذ العفو وأمر بالعرف. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر، كان يأمر بالعرف، فما كان يأمر إلا ببر الوالدين، بصلة الأرحام، بالإحسان للناس، بإصلاح ذات البين ونحو ذلك من فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق. وما كان ينهى إلا عن كل قبيح من الأقوال والأفعال، كان ينهى عن عقوق الوالدين، كان ينهى عن قطيعة الرحم، كان ينهى عن الإساءة إلى الناس، كان ينهى عن قول الزور، كان ينهى عن الكذب، كان ينهى عن السباب والشد، كان ينهى عن الغيبة والنميمة، وكان يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لمواصلة الحديث إن شاء الله، فانتظرونا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام حيثما كنتم. أذكركم بالآية التي معنا من جوامع الكلم في القرآن الكريم، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تكلمنا عن الكلمة الأولى من هذه الآية، خذ العفو، أما الكلمة الثانية فهي وأمر بالعرف. والعرف هو كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل، هكذا يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر بالعرف. العرف كل قول حسن وخلق جميل وفعل جميل وخلق كامل. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يأمر، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر. ما كان يأمر إلا بالعرف، كان يأمر ببر الوالدين، يأمر بصلة الأرحام، يأمر بالإحسان إلى الناس، يأمر بإصلاح ذات بين الناس المتخاصمين. وما كان ينهى إلا عن كل قبيح من الأقوال والأفعال، كان ينهى عن عقوق الوالدين، كان ينهى عن قطيعة الرحم، كان ينهى عن الإساءة إلى الناس، كان ينهى عن قول الزور، كان ينهى عن الكذب، عن السب، عن الشتم، عن الغيبة، عن النميمة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وقد أجمل الله تبارك وتعالى ما يأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينهى عنه في آية جامعة سيأتي الحديث عنها بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وهي قول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولما كان الآمر الناهي لابد أن يجهل عليه جهلة الناس ويؤذيه سفاؤهم، فهذه سنة الله في خلقه، من أمر الناس ونهاهم لابد أن يؤذوه ولابد أن يسيء إليه ولو بالكلمة. فلما كان هذا أمرا طبيعيا وسنة كونية، لا جرم لما أمر الله تعالى رسوله أن يأمر الناس وينهاهم أمره بالإعراض عن الجهلة الذين قد يسيئون إليه، فقال: وأعرض عن الجاهلين. أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الذين قد يؤذونك أو يسبونك أو يسيئون إليك، لأنك لا لشيء إلا أنك تأمرهم وتنهاهم. فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه. انتبه أخي المشاهد، أختي المشاهدة، انتبهوا إلى آداب الإسلام وأخلاق الإسلام. من آذاك بقول أو فعله لا تؤذيه، من حرمك مما عنده لا تحرمه أنت مما عندك، من قطعك لا تقطعه بل صل، من ظلمك اعدل أنت معه ولا تظلم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، ما أساء إلى من أساء إليه، ولا آذى من آذاه، ولا ظلم من ظلمه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ في غزوة أحد وقع صلى الله عليه وسلم في حفرة، شج وجهه، كسرت رباعيته، سال الدم الشريف على وجهه صلى الله عليه وسلم. فعائشة تظن يعني أن هذا يعني أعظم أذى نال الرسول صلى الله عليه وسلم في تاريخ الدعوة، فتسأله: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من هذا اليوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك، لقيت كثير جدا وتحملت كثير جدا، لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. مهموم، مغموم، مشى وانطلق ومش واخد باله ورايح فين وجاي منين. قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، مكان هناك قريب من مكة، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك، وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال فسلم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، قد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني الأخشبين الجبلين المحيطين بالبلد، هي في وادي معروف منخفض والجبلين قريبين أو محيطين بهذا الوادي. قالوا: ما تريد يا رسول الله؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أجيب الجبل ده كده والجبل ده كده، وتبقى مقبرة جماعية ويموتوا كلك مرة واحدة وتستريح. فما كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ تصور حضرتك مثلا كده، يعني واحد اعتدى عليك بلا مبرر، ظلمك، سبك، شتمك، ضربك، أهانك بلا أي ذنب منك، وبعدين فجأة طلع واحد معرفتك في الشرطة قال لك: ايش رأيك اجيب له الجسم يعني واظبطه لك؟ طبعا الجواب المتبادر مننا كلنا: جزاك الله خير، اشكرك، ده بهدلني، الله يكرمك، انا عايزك تديله يعني علقة كويسة اللي بها يعني ايه تربي غيره. ده جوابنا احنا وتصرفنا احنا لما الواحد كده مظلوم، وبعدين الواحد يلاقي واحد كده قوي بينصره، يا سلام، اضرب وموت واقتل. لكن رسول الله، الله تعالى يبعث إليه ملك الجبال يفعل بقوم ما يشاء. ما تريد يا رسول الله؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فماذا كان جوابه؟ قال: لا، ما أريد هذا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أي عفو هذا؟ أي أخلاق هذه؟ لكنه الرسول الذي زكاه ربه في أخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، لبس يعني حدا زي العباية كده أو الجبة وفيها حش، والحش وتقيل والجبة خشنة أصلا. فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. يقول أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال الأعرابي: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. شوف يعني قلة الأدب المتناهية التي كانت من الأعرابي. أولا أتى رسول الله من ورائه، ولا هذا ليس من الأدب. من الأدب إذا أردت أن تكلم فلانا أن تواجهه من وجهه، من أمامه، من بين يديه، مش تجيله من وراء. الأعرابي يجي من وراء وبعدين بلا مقدمات، مش نادى طيب، لا، ده إيه، شد العباية بقوة حتى أن العباية كانت تقيلة والحشية تقيلة وهي خشنة، أثرت في كتفه عليه الصلاة والسلام من شدة الشدة، من قوة جبذته. وبعدين: يا محمد، مش يا رسول الله ولا يا أيها النبي، الله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لكن أعرابي ومن سكن البادية تجافى، يا محمد. وبعدين مش لو سمحت أعطيني يعني أعطيني شيء لله، لا، ده مر لي من مال الله الذي عندك. مع قلة الأدب هذه كلها ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنس: فالتفت إليه ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. ضحك وقال: اعطيله يا أنس، اعطيله. وبمثل هذه الأخلاق أيضا كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه. عن عقبة بن عامر قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي وقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من منعك، واعف عمن ظلمك. هذا هو قانون الأخلاق، هذا هو دستور الأخلاق. أترون مشاهدي الكرام، لو أننا التزمنا بهذا القانون، لو سرنا على هذا القانون، قانون الأخلاق في الإسلام، صل من قطعك، أعط من منعك، اعف عن من ظلمك، لو سرنا على هذا القانون والتزمنا به، هنلاقي اثنين من الخصمين؟ هتلاقي هجر أو قطع بين اثنين؟ أبدا. أنا صل من قطعك، اللي بيقطعني بصله أنا، اللي ما بدينيش أنا بديله، اللي بيظلمني أنا بعفو عنه. بمثل هذه الأخلاق تسود المحبة، تنتشر المودة، يكون بيننا ألفة ومحبة وأخوة، ونكون كما مثلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل من في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسائر الحمى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني. الرجل ده جاي يشتكي قرابته، جاي يشتكي جماعة من العيلة، جاي يشتكي نسيبه، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، بزورهم ما بيردوش الزيارة، بجملهم ما بيجملونيش، بسأل عليهم ما بيسألوش علي، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، أعمل إيه يا رسول الله؟ أبطل أروح لهم؟ أبطل أسأل عليهم؟ ما قالش كده الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال للشاكي: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، والمل هو التراب السخن، تاخده كده الساعة 2 كده في شهر 7 و8 الحر اللي فات ده، تاخده تحط بوجوههم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لا يسعنا وقد انتهى وقت البرنامج إلا أن ندعو الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم، وأعلى قدرك الباري بهذا النور والحكم، رسول للتقى يدعو وللإيمان والعلم، وإن جوامع الكلم شفاء العبد من سقم النور والحكم، رسول للتقى يدعو للإيمان والعلم، وإن جوامع الكلم شفاء العبد من سقم.